سورة الحشر يطلق عليها سورة الجن والإنس. سورة الحشر يطلق عليها سورة جن النذير. جن النذير طائفة من اليهود كانت تقمص جانبا من جوانب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جن النذير فرقة وقطاع وقبيلة من اليهود كانت تسكن في جانب من جوانب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن طوائف الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كانوا على ثلاث طرائق. عند مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة فمنهم طائفة بقيت على كفرها وناصبت الرسول صلى الله عليه وسلم العداء، اشتغلت بحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى صالحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقدت معه عقودا وتحالفت معه تحالفات، وهم طوائف اليهود. وطائفة ثالثة بقيت لم تحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصالحه ولم تعاديه في الظاهر. ومنها من كان يترقب هل سينتصر محمد صلى الله عليه وسلم أم أنه سيهزم، فمنهم فريق يحب له أن ينتصر ومنهم فريق يحب له أن يهزم. فطوائف الكفار في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فور مقدم الرسول كانوا على ثلاث طوائف. طائفة كافرة بقيت على كفرها وناصبت الرسول العداء وانشغلت بحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المشركون الذين بقوا على شركهم. وطائفة أخرى صالحت الرسول عليه الصلاة والسلام وتحالفت معه تحالفات، وطائفة ثالثة أمسكت لم تعادي ولم تصالح وبقيت تترقب إلى ماذا سيقول الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المنافقون. أما طوائف اليهود فهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أما بنو قينقاع فقد حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بدر، أما بنو النضير فكان بينهم وبين الرسول حلف وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله والفتك به عليه الصلاة والسلام، هموا بقتله غدرا صلى الله عليه وسلم على ما ذكره جمهور أهل السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يستعين بهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل 70 من القراء مع قوم، فقتل القراء في بئر معونة، قتل القراء 70، فأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلقي رجلين من بني عامر فقتلهما ولم يكن يعلم بالحلف الذي بينهما وبين رسول الله. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يستعين باليهود، يهود بن النضير، في أداء شيء من الدية للرجلين العامريين، فغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبوا أمرهم على أن يلقوا على رأسه صخرة وهو جالس صلى الله عليه وسلم فيقتلونه غدرا، فأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على ذلك. وكان هذا على ما ذكره جمهور أهل السير سبب إجلاء بني النضير، فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حصارا طويلا وآل بهم في نهاية الأمر إلى الاستسلام على ما سيأتي بيانه. فصورة الحشر نزلت أو نزلت مطالعها في هذه الحوادث. والحشر معناه الجمع، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي اجمعوا. فأرسل فرعون المدائن حاشرين، أي قوما يجمعون الناس ويحشرونهم. قال الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح أي نزه ومجد وعظم. فالمعنى أن ما في السماوات وما في الأرض كل ذلك نزه الله ومجد الله وعظم الله. نزه الله عن كل ما لا يليق به، نزه الله عن اتخاذ الشريك وعن اتخاذ الصاحبة وعن اتخاذ الولد، نزه الله عن كل نقص وعن كل عيب. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكل شيء في السماوات وفي الأرض يسبح لله. وهذا المعنى مثبت في عشرات السور، مثبت في عشرات السور أن كل شيء يسبح لله. قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالجمادات حتى الجمادات لها تسبيحات تسبح لله وتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الضبع: نقيقها تسبيح. والمواد العلمية في هذا أو النصوص من الكتاب والسنة في غاية الكثرة، لا تكاد تحصر ولا يأتي عليها العد. فحتى الجمادات تسبح. قال الله سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أما العزيز فمنيع الجناب، عظيم السلطان، القوي الذي لا يغالب ولا يرد شيء أراده سبحانه وتعالى. إذا أراد أمرا لا بد وأن يقع، لا يغالب ولا يمانع من شيء أراده. وهذا وجه الاستهلال بهذه الآية الكريمة بين مقدمة قصة الحشر وإجلاء اليهود. فالله سبحانه وتعالى أراد إجلاء اليهود، فلا راد لقضائه ولا مانع لأمره سبحانه وتعالى. إذا أراد سبحانه إجلاء اليهود فلم يقف أحد في طريق إرادته سبحانه وتعالى. وهذا وجه الاستهلال في هذه السورة بقوله تعالى وهو العزيز، أي الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم، فكل شيء يفعله بحكمة وكل أمر يقضيه لحكمة سبحانه وتعالى. فإن قال قائل لماذا أراد الله سبحانه إلا اليهود من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإجابة أن ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، هو العزيز وهو الحكيم سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيئا عبثا ولا يفعل شيئا بغير حكمة، وهو أعلم بخلقه وأعلم بقلوب خلقه وأعلم بمن يستحق العذاب ومن يستحق العقاب ومن يستحق الإجلاء ومن يستحق الإخراج، وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا. والمراد بالكفار هنا صنف مخصوص من الكفار، صنف مخصوص من الكفار وهم اليهود، وصنف مخصوص من اليهود وهم يهود بني النضير. فإن قال قائل وهل اليهود كفار وهل النصارى كفار؟ فالإجابة بنعم، لأن الله قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فوسموا بالكفر في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وكذلك قال تعالى في شأن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقوله سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا عام أريد به الخصوص، فلفظ الذين كفروا لفظ عام لكن أريد به طائفة مخصوصة وهم يهود بني النضير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، والكتاب المراد به التوراة، فهو كتاب اليهود الذي نزل على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم المتاخمة للمدينة والمجاورة للمدينة والتي في نواه في أطراف المدينة لأول الحشر. وقد قال أكرمة رحمه الله تعالى، ونقل القول أيضا عن ابن عباس وعن غير واحد من أهل العلم، قالوا من شك أن الشام هي أرض المحشر فليقرأ هذه الآية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي لأول الجمع. فالحشر حشران، وإن شئت أن تقول هو أقسام، فالحشر الأول هو حشر اليهود وجمع اليهود في الشام، والحشر الثاني هو حشرهم يوم القيامة. فالحشر حينئذ حشران، الحشر الأول حشرهم إلى الشام وجمعهم إلى الشام، الحشر الثاني حشرهم يوم القيامة مع غيرهم من الخلائق. هو الذي وذلك أن يهود بني النضير أخرجوا وأجلوا إلى الشام لما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حصارا شديدا بعد ظهور الغدر منهم، فوصروا حصارا شديدا فنزلوا على حكم ألا وهو الحكم بإجلائهم مع حمل ما أقلته ركابهم وخيولهم إلا السلاح، فأجلوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشام بهذا المذكور: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، أي لم تكونوا يا أهل الإيمان تتوقعوا في يوم من الأيام لهؤلاء اليهود أن يخرجوا من ديارهم لقوة حصورهم ولشدة بأسهم، فكانوا متحصنين وأقوياء، لهم حصون شديدة وحصون منيعة ونخل باثقات لها طلع نضيد، وكانوا زي رسوخ في بلادهم، ولو صداقات مع أهل الكفر ومع أهل النفاق، فلم يكن أحد أبدا يتوقع بحال من الأحوال أن يجلى هؤلاء اليهود عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك هذه الحصون المنيعة وهذه القصور المشيدة. لم يكن أحد أبدا يتوقع أنهم سيخرجون من هذه البلاد، كما قال سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا. فقد أسسوا صداقات مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وأسسوا سائر قبائل الكفر ومع سائر الأحزاب المتألدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي بلادهم كانوا ممكنين، ومع جيرانهم كانوا متظاهرين ومتعاونين ومتحالفين، فلم يكن يخطر ببال أحد أبدا أنهم سيجلون عن هذه البلاد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال الله سبحانه: ما ظننتم أن يخرجوا. فعلى المسلم ألا ينقطع أمله أبدا في الله سبحانه، ولا ينقطع رجاؤه أبدا في الله سبحانه، فالذي أخرجهم مرة قادر على أن يخرجهم مرات. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقال في الحجارة التي أرسلت على مدائن قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. قال الله سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا أي أيقنوا وتأيقنوا، فالظن هنا بمعنى اليقين، فكان اليهود يوقنون ويستيقنون بأن الحصون ستمنعهم. الظن ظنان: ظن بمعنى اليقين وظن بمعنى الشك. على هذا يأتي الظن في كتاب الله بأحد المعنيين، يأتي الظن أحيانا بمعنى الشك، كما في قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وأحيانا يأتي الظن بمعنى اليقين: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي أيقنوا. إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي أيقنت. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي أيقنوا. فاليهود هنا كانوا مستيقنين، كانوا مستيقنين أنهم لن يخرجوا أبدا لقوة حصونهم وشدة منعتهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من مكان ومن مصدر لا يتوقعوه، من ناحية لا يتوقعوها. فأحيانا تأتي إلى الشخص البلايا، خاصة للشخص الظالم المبير، تأتيه البلية من حيث لا يحتسب، كما قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأحيانا الظالم يحتاط من باب من الأبواب، فيحرص غاية الحرص على غلق هذا الباب حتى لا يأتيه منه الشر والبلاء، فإذا بالبلاء يأتيه من باب آخر لم يكن يتوقعه ولم يكن يتخيله. أما المؤمن فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، بل رزقه يأتيه من حيث لا يحتسب، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع الكفر واليهود فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، قذف في قلوبهم الرعب، وهذا الرعب سلاح قوي أيد الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. أن يكون بين الرسول وبين العدو مسيرة شهر ويقذف في قلب العدو الرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قذف الرعب في قلب العدو انهارت قواه وتفتتت سواعده وكانت الهزائم من نصيبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيده الله بالرعب الذي يسلطه على أعدائه وعلى كل من ناوأه وعلى كل من حاربه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وجه ذلك أن قصة الصلح التي صالحهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ذنوبها أن يحملوا معهم من المتاع ما أقلته ركابهم وحملته خيولهم، فكانوا ينتقون أثمن شيء وأعز شيء في البيت ويأخذوه. إذا رأوا مثلا عرقا من خشب، عرقا قويا، يهدمون السقف حتى يأخذوا هذا العرق ولا يتركوه لرسول الله، فيبدأوا في تخريب البيوت بأيديهم من ناحية وبأيدي المؤمنين من ناحية أخرى. تلكم البيوت التي شيدوها وتلكم البيوت التي عمروها، هم بأنفسهم يخربونها ويدمرونها. وهذا يحدث كثيرا في الدول المنهزمة، كما حدث في حروب سابقة لما تحصنوا بخطوط وهجموا وكتبت عليهم الهزيمة، فكانوا يدمرون الخطوط بأنفسهم ويدمرون أسلحتهم بأنفسهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا أي اتعظوا يا أولي الأبصار. قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعتبروا أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. إن أنتم ظلمتم وإن أنتم غدرتم وإن أنتم خنتم رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم ونقضتم العهود والمواثيق مع الله سبحانه، فاحذروا حينئذ أن يصيبكم مثل ما أصاب الذين نقضوا العهود وخالفوا العقود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظلم دائما عاقبته وخيمة، والغدر دائما عاقبته أليمة، ونقض العهود والمواثيق مع الله ومع رسل الله عليهم الصلاة والسلام من أكبر الكبائر ومن أعظم المصائب التي تسبب للشخص العذاب في الدنيا والآخرة. فقوله سبحانه: إذن فاعتذروا يا أولي الأبصار، أي اتعظوا وانظروا إلى أحوالهم وما حل بهم وهلهم، وهكذا يحل بكل باغ كما سمعتم وما هي من الظالمين ببعيد. هنا رقة أصولية في أصول الفقه، إذ استدل جمهور الأصوليين بهذه الآية الكريمة فاعتبروا يا أولي الأبصار على مشروعية القياس، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، أي انظروا يا أولي الأبصار، فإذا ظلمتم وبغيتم وغدرتم حل بكم مثل الذي حل بمن ظلم وبغى وغدر. فهؤلاء اليهود انظروا إلى أمرهم وتفكروا فيه وتدبروا، فإن أنتم صنعتم مثل صنيعهم حل بكم مثل الذي حل بهم، فالأمور تقاس. فبالآية الكريمة استدل جمهور الأصوليين على مشروعية القياس. أما أبو محمد بن حزم فصفق يتهكم على الاستدلال بهذه الآية، فقال: جريا على ظاهريته، من الذي قال فاعتبروا يا أولي الأبصار أن معناها قيسوا يا أولي الأبصار؟ فالإجابة أنه ليس المراد اللفظ اعتبروا بمعنى قيس، ولكن المراد النظر فيما حل بسابق الأمم الظالمة وسيحل بكم مثل الذي حل بهم. وليست هذه الآية فقط هي دليل القائلين بالقياس، فمن أدلة القائلين بالقياس قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أو فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحله، أفأحج عن أبي؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دينه أكنت قاضيته؟ قالت: بلى يا رسول. قالت: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا قائم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت؟ فقاس القبلة للصائم على المضمضة. وكذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه آت فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال: هل لك من إبل؟ والزوج يعرض بنفي الولد عن نفسه. قال: نعم يا رسول الله. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وما الذي أتى به على هذا؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: ولعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. والأدلة في هذا الباب كثيرة، والقياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يصار إليه إلا عند الضرورة، كما يصير المتيمم إلى التيمم عند فقدان الماء، فلا يصار إلى القياس مع وجود النص. وأما قول القائل إن أول من قاس هو إبليس فيتهكم بذلك على من يقيس فقول غير سديد، وإن كان أول من قاس هو إبليس لما أمر بالسجود فأبى وقاس وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أي كما أن الطين أفضل من الماء، كما أن النار أفضل من الطين بدعمه، فكيف يسجد من خلق من شيء أفضل لمن خلق من شيء أدنى في ظن إبليس؟ الإجابة أن هذا قياس باطل فاسد، لأنه قياس في وجود النفس وفي وجود الأمر من الله سبحانه وتعالى، إذ قال الله سبحانه اسجدوا لآدم، فلا اجتهاد ولا قياس مع النفس بحال من الأحوال. قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا، ولولا أن كتب الله سبحانه وتعالى، إذ قال الله سبحانه اسجدوا لآدم، فلا اجتهاد ولا قياس مع النفس بحال من الأحوال. قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا أن كتب، هذه الآية الكريمة فيها رد على القدرية الذين يزعمون أن لا قدر، وأن الأمور لم تكتب على الأبات. فهذه الآية أفادت أن الأمور مكتوبة ومسجلة على الأبات، فقد جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. فهذه الآية ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر عليهم قبل أن يخلقوا أنهم سيخرجون من المدينة ويجلون إلى أرض الشام، لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي والأسر، ولكنه سبحانه كتب عليهم الجلاء، فلا بد من إمضاء ما كتبه الله سبحانه. ويقول هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى للمسلمين لما قبلوا الفدية من أسارى بدر، قال سبحانه لولا كتاب من الله سبق، أي أنه لا يعذبكم، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فأفادت الآية أيضا أن الأمور مكتوبة ومقدرة، أن الأمور مكتوبة ومقدرة على الإنسان، ففيها إذن رد على القدرية. قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لبقوا في المدينة وحل بهم ما حل بسائر أصحابهم من اليهود كالقرظيين الذين حكم في مقاتلتهم بالقتل وفي زلاريهم ونسائهم بالسبي. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم على كل حال ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا هذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وهذا مصير كل من يشاقق الله ورسوله، له في الدنيا خزي وفي الآخرة كذلك لهم عذاب النار. قال تعالى وهذا التعليل ينسحب ليس على اليهود فحسب، بل على كل معاند لله وكل معاند لشرع الله وكل معاند لرسل الله عليهم الصلاة والسلام أيا كان. فكل من شاقق الله وحابب الله ورسوله هذا مصيره، ذلك العذاب الحال بهم بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذه الآية فيها تسلية وتسرية عن أهل الإيمان، وذلك أن أهل الإيمان وبقوا من عدوهم بعمل عملوه وصنيع صنعوه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير، فلما حاصر بني النضير وامتنعت عليه بني النضير من النزول من حصونهم قطع النبي صلى الله عليه وسلم النخل وحرقه، قطع النبي صلى الله عليه وسلم النخل وحرقه، فشق ذلك على اليهود أيما مشقة، وشايعهم على تشنيعهم بهذه الفعلة طوائف المنافقين وطوائف الكفار، قالوا محمد وأصحابه يسعون في الأرض بالفساد ويقطعون النخيل والأشجار ويقطعون الثمار. ولها قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وأيضا نحوها قول أبي سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، أو كما قال وأشعل في نواحيها السعير، وكانت مقالة تقاولتها العرب وهجوم هجم به العرب على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله. كيف يقطع محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف يقطع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النخيل؟ ولكن لله في الأمر حكم، ومن المعلوم أن المفاسد إذا تدافعت اختار الشخص أخذتها، فكان الأخف هو تحريق النخيل، نخيل بني النضير، فحينئذ فر الله عن المؤمنين وأذهب عنهم الهموم والأحزان بقوله: ما قطعتم من لينة، أي من نخلة. فبعض العلماء يقول اللينة هي الشجرة الصغيرة أو النخلة الصغيرة، وكثير منهم يطلقون فيقولون اللينة هي عموم النخيل. وهل تسمى البنت بلينة؟ قال وأجاب ذلك فريق من العلماء، وقد ورد في بعض كتب الصحابة بعض الصحابيات التي اسمها لينة. قال الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا أمر قدره الله وقضاه الله سبحانه، فليس لكم يا أهل الإيمان أن ترتابوا في فعل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فما فعله نبيكم محمد لم يكن يخرج عن إذن الله ولا عن إرادة الله، فحينئذ فلتطمئن خواطركم. هلكم أخطأتم، لكن هذا مقدر عليكم، لكن على كل حال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. الفيء يختلف شيئا ما عن الغنيمة، فالفيء هو مال العدو الذي يأتي إلى المسلمين بلا قتل ولا قتال، أما الغنيمة هي التي تأتي للمسلمين من أموال العدو بعد قتال. فهناك تفريق بين الفيء وبين الغنيمة. الفيء يأتي إلى المسلمين من الكفار على وجه مشروع بلا قتل ولا قتال، إنما يحاصروا فينزل الكفار على رأيهم، أو ترسل لهم رسالة فيأتوا مستسلمين. فالمال الآتي منهم في هذه الحالة يسمى مال الفيء. أما المال الذي يأتي بعد قتل وقتال فهو مال غنيمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كما علمتم أن الفيء هو المال الذي يدخل إلى المسلمين من الكفار على وجه مشروع بلا قتل ولا قتال ولا إيجاد خيل ولا ركاب. أما الغنيمة فهي التي تدخل على المسلمين مع إيجاد الخيل والركاب ومن القتل والقتال. فالفيء له مصارف، فالغنيمة لها مصارف. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من دم النظير، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. والإيجاف الإيضاع، والإيضاع الإسراع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج: ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإسراع. فما إذا من ما هنا نافية، ما أوجبتم عليه بخيل، يعني ما غرتم إغارة على هذه المدينة أو هذه القرية بني النضير بخيولكم ولا بركابكم وهي الإبل، يعني أنتم ما سددتم لها سفرا ولا بذلتم فيها جهدا للقتال، لم تقاتلوا ولم تسافروا، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم ما أجهدتم على عدوكم بقتل بخيولكم أو بإبلكم ولا سافرتم لعدوكم سفرا طويلا أو قصيرا بخيولكم ولا بركابكم. فكانت في أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي كان أنهم استسلموا ونزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني هم لما نزلوا على أمر رسول الله وحملوا معهم ما استطاعت إبلهم وخيلهم أن تحمله وغادروا المدينة، بقي هناك فيء في بيوتهم، فهذا الفيء كله له حكم. فالله يقول: أنتم يا أهل الإيمان ما تعبتم فيه، ما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالله هو الذي سلط رسوله، هو الذي قذف في قلوبهم الرعب حتى خرجوا وتركوا الأموال وذهبوا، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية الأخرى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هل هي آية أخرى غير الآية الأولى، أم هي والمؤدى منها واحد؟ الفقهاء هنا أقوال طويلة، والذي عليه فريق من العلماء هذا التفصيل الآتي ذكره. الآية الأولى قالوا هي في بني النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، كما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. هنا تقدير محذوف.
وما أفاء الله على رسوله من يهود بني النضير ومن أموال يهود بني النضير، فهذا الفيء الذي أتى إلى رسول الله من بني النضير كله خاص برسول الله، ليس لكم منه أي شيء يا الإيمان. فالله الذي يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. أما الآية الأخرى التي هي في القرى الأخرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، القرى الأخرى كقريظة وكخيبر، فهذه مصارفها فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أما الغنائم فلها شأن آخر في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. فالفيء في الآية الأولى، قال فريق من أهل العلم إن فيء بني النضير خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أيد هذا القول وهذا الاتجاه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما أتى إليه العباس وعلي رضي الله عنهما يطلبان ميراثهما من رسول الله، هذا يطلب ميراثه من ابن أخيه رسول الله، يعني العباس يطلب ميراثه من ابن أخيه ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن له أولاد ذكور، فحينئذ لأعمامه منه نصيب، لكن قضت على هذا مقولة الرسول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق، وجاء علي يطلب ميراثه من فلك. الشاهد أن القصة فيها أن عمر قال لهم وقد كانت أموال بني النضير خاصة برسول الله، كانت أموال بني النضير خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الاستشهاد. سمعيه في بني النضير أحد الأقوال أنه خاص برسول الله، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الأخرى كبني قريظة وخيبر وسائر الأنصار والقرى، ففيئها على التقسيم المذكور في الآية فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أما الغنائم التي ذكر الله في كتابه فمحلها سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالغنائم الأنفال التي نشأت عن الحروب بين المسلمين والكفار تقسم خمسة أقسام، أربعة أخماس الغنيمة للمحاربين، والخمس الخامس يقسم خمسة أخماس، يقسم خمسة أخماس لله وللرسول خمس، ولذي القربى قربى رسول الله خمس، لكونهم محرومون من الزكوات فليس لآل البيت زكوات، واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الله سبحانه وهناك اتجاه آخر في التفسير، وهو اتجاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فحواه أن الفيء في الآية الأولى لرسول الله وفي الآية الثانية أيضا كله يقدم خمسة أخماس، أربعة من الخمسة لرسول الله الفيء على رأي الإمام الشافعي، أربعة أخماسه لرسول الله، والخمس الخامس يقسم خمسة أخماس، خمس من الخمس الخامس أيضا يدفع إلى رسول الله إضافة إلى الأربع أخماس والباقي للمصارف المذكورة. وبعد رسول الله، بعد وفاة رسول الله ماذا يصنع به؟ قالوا يعطى للمجاهدين الذين يسدون الثغور، ويعطى أيضا لبناء الطرق وتشييد المستشفيات والمجامع التي يحتاج إليها عموم المسلمين. وفي الحقيقة أن آيات الأنفال من الآيات التي أهدر العمل بها في هذا الزمان، آيات الأنفال مع آيات الفيء آيات الغنائم كلها أهدر العمل بها. فالمشروع في حالة انتصار دولة مسلمة على دولة كافرة أن المجاهدين يقسم لهم كل بحسب جهاده وقتاله. فالمشاع على عهد الرسول كان لهم قسم من الغنيمة يختلف عن الركبان. فالخيالة لهم قسم، من بذل في الجهاد واشترى فرسا يجاهد فيعطى قسما للفرس ويعطى قسما لنفسه. أن الذي يحارب من الرجالة على رجليه له قسم، وكل بحسب ما بذل وما اجتهد. وقد كان الرسول يقول في المعارك أو في بعضها: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذه المسائل والقوانين أضاعتها الأنظمة العلمانية في العالم كله، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة التي أضاعت مثل هذه الأشياء. وكانت من دعاوى الحكومة الإيرانية التي ذهبت أدراج الرياح مع أكاذيب الحكومة الإيرانية أن نظام الأمثال سيعود، وكانوا يدندنون بهذا في مطلع ثورتهم، ولكنه ذهب أيضا مع الريح وعاد إليهم العبث الذي عاد إلى غيرهم أو الذي هم نشأوا فيه من الأصل. قال الله سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى التي هي قريظة وبني النضير وغيرها من سائر القرى، فلله وللرسول ولذي القربى، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم لا يأخذون من الطبقة، وقرابة رسول الله آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، المسافر الذي انقطعت به السبل أو الذي ليس معه مال يوصله إلى بلده، المسافر الذي ليس معه مال يوصله إلى بلده يعد من أبناء السبيل، فيأخذ من المال ما يكفيه للرجوع إلى بلده كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نحن ذكرنا هذا، رب العزة سبحانه يشير إلى ذلك: قسمنا لكم أموال الفيء حتى لا يتسلط الأغنياء الأقوياء الشريرون، أو لا يتسلط الأغنياء أصحاب النفوذ والسلطة على الفيء فيأخذونه غنيمة لهم ويتداولونه فيما بينهم كما يحدث في الدول. أكابر الناس والأغنياء منهم يتسلطون على الأموال وعلى الأراضي وعلى المؤسسات فينهبونها لأنفسهم، فالله جعل للفيء مصارف حتى لا يتسلط عليه الأغنياء ويصبح هذا المال مال الفيء دولا بين الأغنياء فقط، أي يتداوله الأغنياء فقط. فالله يقول سبحانه وتعالى: ما معناه؟ إنما أظهرت لكم هذه المصارف مصارف الفيء كي لا يتسلط الأغنياء الأقوياء على مال الفيء فيستحوذون عليه دون الفقراء ويقسمونه فيما بينهم ويتداولونه فيما بينهم. كإلغاء لهذا بينا لكم مصارف الفيء كي لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتقلوا أمره واتبعوا شرعه، وما أرشدكم إليه فاعملوا به، وما أعطاكم فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه، وما منعكم منه فلا تأخذوه. فالآية وإن كان ظاهرها في الفيء إلا أن معناها عام، وقد قال العلماء: العبرة بعموم الألفاظ وليس بخصوص أسباب الورود أو نزول. فقد احتج ابن مسعود بعموم الآية الكريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، على تلك المرأة التي يقال لها أم يعقوب التي أتت تجادله لما قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله الحديث. فجاءت امرأة قالت: يا ابن مسعود ما لك تلعن الناس؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قالت: في كتاب الله، والله لقد قرأت ما بين الدفتين كما وجدت ذلك في كتاب الله. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فهو ذاك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. الاستشهاد بعموم الآية الكريمة رأي الجمهور، وما آتاكم الرسول فخذوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كما حرمه الله في حديث، ألا ليشكن أحدكم أن يكون متكئا على أريكته فيأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، أن يعرض عن السنة ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هكذا قال ربنا. وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إلى هنا وفقنا الله وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ من المعلوم في مسألة المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة طالما أن هذه الزيادة لا يخالف ما جاء بها باقي الثقات، فكيف نفرق بين هذه القاعدة وما ذكرتموه في مسألة زيادة البركات عند التسليم من الصلاة؟ التقرير الذي قرره أخ السائل حفظه الله تعالى من أن زيادة الثقة مقبولة بالشروط التي ذكرها ليس بصحيح، وفي الحقيقة أن كل زيادة ثقة لها ملابستها الخاصة بها، ولا بد من النظر إلى أقوال الأئمة والعلماء فيها. بيد أن الأقوى الاستدراك الأقوى الذي ممكن أن يرد على الكلام السابق هو أن هناك خلاف في سماع علقمة بن وائل من أبيه، هناك خلاف في سماع علقمة بن وائل من أبيه، هو أمثل طريق جاءت هذه الزيادة. فمن العلماء من أثبت السماع ومنهم من نفى السماع. نفى السماع يحيى ابن معين رحمه الله تعالى، قال لم يسمع من أبيه. الإمام البخاري القول عنه اضطرب في رواية أنه قال سمع أباه كما في التاريخ الكبير له، وفي سنن الترمذي قال الإمام البخاري في علقمة بن وائل عن أبيه قال الإمام البخاري ما أبرك أباه، لفظ قريب أبوه مات وهو وأمه حاملة به لمدة 6 أشهر، فالمعنى أنه لم يدرك أباه ولم يرى الأب. وتم خلاف طويل في سماع علقمة بن وائل من أبيه، واحتج البعض بإخراج مسلم عدة أحاديث من طريق علقمة عن أبيه، والبعض يقول ينظر عليها من الأصول أو هي من المتابعات على طريقة مسلم. وبعض النسخ فيها زيادة وبركاته عن وائل بن حجر، وبعض النسخ بدونها. الأمر فيها مريد، والذي عليه الجمهور كما أسلفنا هو الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يطلب أحد الإخوان تخصيص لقاء عن فريضة الحج. الكلام يوجه إن شاء الله إلى الشيخ محمود والإخوة المسؤولين عن المسجد. إذا رأوا أن ترتب محاضرة للحجيج أو رأوا أن تكون محاضرة عامة شأن الحجيج فيرتب معهم إن شاء الله الكلام السؤال الحالي إليهم. وجاء توضيح كيف تم إسلام السيدة ماريا ملك يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعلم كيف تم إسلام السيدة ماريا ملك يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ صاحب الاستدراك على سؤال لبن الحمير جزاه الله خيرا على استدراكه. السؤال رب يا أخوان يقول قبل الالتزام أخذت جاكت ووضعته على جسدي وكنت شاعرا لأن الشيطان يسيطر عليه، وكنت في الجيش لا أعرف صاحبهم. ماذا؟ مش فاهم السؤال. إذا كنت سرقت الجاكت ولا تعرف صاحبه، إما أن تتصدق بالثمن عن صاحبه أو تتصدق بالجاكت، والله أعلم، حتى بس لا يكون ملبسك حرام وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. الأسئلة الطويلة. طيب إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.